أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في أحكام السؤر، وذكرنا القاعدة العامة أن السؤر يتبع الحيوان الذي يبقي هذا السؤر، يعني الحيوان الذي شرب من الماء مثلا يتبعه في الطهارة والنجاسة وكذا في الكراهة، ولا يتبعه في الحرمة. وذكرنا بالأمس حالة ذكرنا حالة السؤر الجلال، السؤر الحيوان الجلال. الحيوان الجلال وإن كان محرم الأكل بالعارض، إلا أن سؤره لا يكون حراما بل يكون مكروها. بعد الجلال نذكر ماذا قال. وآكل الجيف، الجيف جمع جيفة، وهي جثة الحيوان الميت المنتنة. المهم يريد هنا أن الحيوان الذي يأكل الجيف بطبعه، هو بطبعه آكل الجيف، حتى تسمي آكل. الحيوان الذي بطبعه يكون آكلا للجيف للحيوانات الميتة، كما في الضبع، هذا الحيوان معروف بأنه يأكل الجيف، وكما في سباع الطيور النسور وغيرها. على كل حال، فلو فرضنا أن حيوان من آكلي الجيف شرب من الماء فأبقى شيئا ما يطلق عليه السؤر، فيكون حكم هذا السؤر شنو؟ أنه مكروه. قال مع الخلو، بسر الشارع يقول أي خلو موضع الملاقاة للماء. خلو موضع الملاقاة شنو هنا يا هو؟ خصوص الفم، نعم. فخلو الفم ايش مقصوده؟ مع الخلو عن النجاسة، لان احنا عندما نقول انه مكروه شرب هذا الماء انما نفترض ان الماء طاهر. اما لو كان هو يلاقي الجيف مثلا وفمه لا يزال متلجس بالعين، العين نفسها موجودة على فمه، الدم مثلا ما شافه ثم يشرب من الماء، فلا اشكال الماء تلجس بالعين، بعين النجاسة التي ينقلها فم أو منقار النسر مثلا. لا يخفى عليكم أنه أن ظاهر الحيوان الصامت لا يحتاج في تطهيره إلى الماء، بل يكفي شنو؟ يكفي زوال عين النجاسة. فلو فرضنا هذا، فرضنا النسر منقار متنجس بالدم، فما دام الدم موجود إذا شرب من الماء تنجس الماء، لكن يكفي أنه يمسح فمه أو كذا منقار العفو، فإذا شرب عليكم السلام يعد الماء شنو؟ يعد الماء طاهرا، إلا أن السؤر يكون مكروها. هذا القيد، قيد مع خلو موضع الملاقات عن النجاسة، يمكن أن يكون قيدا حتى للحيوان الجلال، ولا يختص بما بآكل الجيف، لأن أيضا الحيوان الجلال أيضا يتعرض فمه للنجاسة. قال وسؤر الحائض المتهمة بعدم التنزه عن النجاسة، هذا أيضا مما يكره سؤره. المرأة الحائض إذا كانت متهمة، يعني مو عندنا يقين، إنما نوع من المعروفة، هي معروفة بأنها شنو؟ لا تجتنب النجاسات ولا تتنزه عنها، فإذا بهذه الطريقة معروفة بعدم الاهتمام بالتنزه عن النجاسة وعدم الاجتناب عنها، يعبر عنها بالحائض المتهمة، متهمة يقول بعدم التنزه عن النجاسة، فأيضا سؤالها سيكون سيحكم عليه بالكراهة. أما إذا لم تكن متهمة بذلك فلا، واضح أنه لا كراهة. قال وسؤال الحائض المتهمة بعدم التنزه عن النجاسة، وألحق بها المصنف في البيان، ألحق كل متهم بها يا هي بالنجاسة، قال كل مشرط الحائض، حتى إذا رجل، حتى إذا امرأة ليست حائض بل هي طاهر، إذا أي إنسان، أي إنسان هو متهم بعدم التنزه عن النجاسة، حتى الطفل، هو الطفل واضح إنه الأطفال متهمين بعدم التنزه وشي بعدم معرفتهم. فيقول المصنف بالبيان ألحق كل إنسان، فرضا نقول كل إنسان، كل إنسان متهم بالنجاسة ألحقه بمن؟ بالحائض، في كراهة السؤر. مثلا طفل، مثال جيد الأطفال، فإذا شرب الطفل شيئا على رأي مصنف البيان يقول كراهة أن تشرب، لأن الطفل متهم لعدم التنزع عن النجاسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وهذا يعني الرواية ما ذكرت التعميم، الرواية ذكرت في رجل يتوضأ بفضل الحائط، بفضل يعني ببقية يعني بالسؤال ما تشمعت ما زبطا مشهور بها مثلا. قال عليه السلام إذا كانت مأمونة فلا بأس، خصوصا عن الحائط. فالتعميم تعميم لغير الحائط يحتاج إلى الدليل، وهذا ذكرت لكم في درس سابق. قال ما عبر عنه بتنقيح المناط تارة وعبر عنه بإلغاء الخصوصية تارة أخرى، لأن هاي إن كانت مأمونة فإذا فهمنا من عدها أن لها يعني أنه هاي كان إذا كانت مأمونة في الخصوص، إذا كانت شنو حائض يعني الحائض المأمونة سؤالها ليس مكروها. بالمقابل شو يصير الحائض غير المأمونة شنو سؤالها يكون مكروه، هكذا نفهم الرواية. فإذا فهمنا أنه هاي مأمونة، إذا فهمنا أن هذا القيد هو مختص بالحائض فحينئذ لا يجوز التعدي إلى غيرها. أما إذا علمنا إذا فهمنا بقليلة من القرائن هناك ما تبين براعة الفقيه أنه شلون يفهم التعميم ولا يفهم وقد لا يفهم التعميم في بعض الحالات. إذا فهمنا من إن كانت مأمونة إعطاء قاعدة عامة مع غض النظر عن ارتباطها بمن بالحائط فسوف يكون الحكم شنو؟ الحكم عاما شاملا لكل مأمون ولكل غير مأمون، فالمأمون مطلقا لا كراهة في شربه سؤله، وغير المأمون مطلقا هو مكروه شربه سؤله. لهذا الشارح يحسن هذا الرأي ويقول وهو حسن، يقول صحيح جيد خش رأي جيد. لماذا؟ لأنه الشارح أيضا يستظهر من عبارة الإمام في قوله عليه السلام إذا كانت مأمونة فلا بأس، يفهم منها إلغاء الخصوصية ويفهم منها حالة التعميم لغير المسؤول عنه اللي هو الحائط. قال وثؤر البغل والحمار، العطف عليه من؟ العطف على ثؤر الجلال. يعني شنو أصل الكلام؟ أصل الكلام ويكره ويكره ثؤر البغل والحمار. الشارح يقول ما يحتاج يذكرهم مني، ليش؟ لأن هو القاعدة، القاعدة كانت شو تقول؟ تقول أنه أن الثور يتبع الحيوان في الطهارة والنجاسة والكراهة. هو إحنا ثور البغل والحمار، هو البغل والحمار مكروه أكلهما، نعم إذا كان مكروه أكلهما شو يترتب؟ يترتب كراهة شنو؟ كراهة ثورهما. فهو المصنف من قال تبعية في الكراهة؟ إحنا الواحد إيش نفهم؟ نفهم أن البغل والحمار وشنو؟ مكروه سؤرهما. فبشكل داعي بعد يعيد ويأكد ويقول وسؤر البغي والحمار، فهذا ما هو منه إلا شنو؟ إلا إعادة، لأن لا يمكن الاستغناء عنه. هو المصنف لو ما ذكر وسؤر البغي والحمار وأنا أقول لك شنو رأي المصنف في البغي، تقول صح جاوب تقول له حتى إذا ما ذكر أنا أعرف أنهم سؤرهم مكروه. لماذا؟ لأنه انطق قاعدة قال أن السؤر يتبع الحيوان في الكراهة، وبمعنى البغل والحمار مكروه أكلهما فيترتب شنو؟ كراهة ثؤرهما. واضح شلون؟ لهذا الشارح راح يقول وهما داخلان في تبعيته، يا تبعيته السؤر، لا في تبعيته يعني تبعية السؤر للحيوان في الكراهية. يعني ليش ذكرهم؟ إذا أنا داخل في التبعية ليش ذكرهم؟ يقول وإنما خفهما يعني بالذكر لماذا؟ لتأكد الكراهة فيهما. هذا التوجيه من الشارح، شارح ما يوجه ما يدعو في المسألة، يقول جزء مقصوده انه صحيح هو سؤرهما مكروه، ولكن مكروه بشدة، مكروه اكثر من غيرهما، فتأتي تأكد الكراهة فيهما فتخفهما، وإلا هو المفروض ما يذكره، لكن لعل الوجه هو تأكد الكراهة. تأكد الكراهة صح موجود في رواية، ففي رواية سماعة قال سألته، ما يسمونها مضمرة، سألته ما يبين يا إمام، يقول سألته وما يبين يا إمام، يسمونها رواية مضمرة. والرواية المضمرة قالوا لابد أن نلاحظ الراوي المضمر، فإن كان الراوي ممن لا يسأل إلا الإمام كسماعة وزرارة ومحمد بن مسلم فإضمارهم لا يضر في الرواية، فأكيد ظلم ما يسألون الإنسان العادي. يعني زرارة من يقول سألته ما يحتاج نقول سألت الإمام، لو سألت الإنسان عادي أكيد سأل الإمام، لأن زرارة ما يأخذ الأحكام الشرعية إلا منين؟ من الإمام. فالمضمرة تكون حجة إذا كان المضمر ممن لا يسأل إلا الإمام، أما إذا كان المضمر ممن لا نعرف حاله، ربما سأل واحد يعتقد أنه عالم، وما الحج علينا منه الإمام. فإذا يجيك واحد راوي ما معروف، أو راوي ما معروف بأنه لا يسأل إلا الإمام، راوي من الرواة، ويقول سألته فأجاب، سألت من أنت؟ من سألت؟ يجوز سألت لك واحد من الناس اللي تعتقد أنه حجة، وإحنا ما نعتقد بأنه حجة، يجوز سألت أبو حنيفة، يجوز سألت ناس من مستوى أبو حنيفة. فإذا الرواية المضمرة مو دائما هي حجة، ولا دائما حجة، بس مع فيهم قرينة الراوي سماعة، وكان لا يروي إلا عن الإمام، وسماعة بالخصوص مشهور بالمضمرات، مشهور هو بالمضمرات، زرارة زرارة عند المضمرات لكن سماعها أكثر في الإضمار. المهم هاي الرواية شو يقول؟ سألته هل يشرب أو نعم يشرب الله، هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ فقال أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس. يقول الدواب نشرب سؤرهن، يقول له الإبل والبقر والغنم ماكو إشكال لا بأس، فيفهم منه يفهم منه أن غير هذه الأمور من الدواب اللي هو البغي والحمار والبقع عندنا والحصان بهن شنو؟ بهن بأس، والبأس هو الكراهة. أحكام إحنا قلنا السؤر ماكو وجه للتحريم فأكو كراهة، فيفهم منه الإمام أكد على كراهة الدواب ما عدا الإبل والبقر والغنم. قال وسؤر الفأرة والحية أيضا مما يكره سؤره، سؤر هذين الحيوانين يعني الفأرة والحية. ثم قال وكل ما لا يؤكل لحمه، كل ما لا يؤكل لحمه بشرط أن يكون يعني حلال العفو، لا يشتغل في الحلية، نعم كل ما لا يؤكل لحمه يكون سؤره شنو؟ يكون سؤره مكروها، بشرط شنو؟ بشرط مو حلية أكل، لا بشرط طهارة بدلا مثلا، يعني أقول لكم والله الكلب يخرج والخنزير يخرج، أقول الكلب هم لا يأكل لحمه، لكن الكلب بمشكلة أخرى، وهي مشكلة شنو؟ أنه عين من الأعيان النجس، هذا اللي يتنبه. قال وكل ما لا يأكل لحمه إلا الهر، إلا الهر يعني شنو؟ يعني الهر يستثنى منين؟ من الكراهة، يعني يقول مو مكروه، يخرج عن حكم كراهة، لأن وردت روايات بأنه لا يتنزه عنه عن هذا السؤر في كتاب علي عليه السلام، إن الهر السبع ولا بأس بسؤره وإني أستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. طبعا لا يخفى عليكم خاف من بعض لا يخفى عليكم أن احنا أحكام السؤر هاي كل اللي تقدمنا الهير والحسيئتي إن شاء الله ما نذكرها هو، بس من الواضحات لديكم أنتم مرتكز عندكم أن سؤر المؤمن شفاء من 70 داء، وسؤر الهير ليس مكروها، وسؤر الحية مكروه، طلع حديث مكروه أخذناه. فقد واحد يستغرب يربطها الآن بالطب المعاصر وانتقال الفيروسات وانتقال الأمراض والأمور هاي. احنا نتكلم بالعنوان شنو هسه في مقام الجواب، نتكلم نحن في العنوان الاولي، العنوان الاولي للسؤر هو هذا، اذا مؤمن سؤر شنو؟ مستحب. اذا هر في الهر، اذا حيوان غير ماكول اللحم سؤره مكروه، اذا هر شو يكون؟ مو مكروه. ايش نقول؟ هاي نتكلم قام مستوى عنوان المستوى العنوان الاولي. اما اذا تقول لي هو مؤمن ويشرب السؤر فصار مستحب، ولكنه مريض بالمرض المعدي الفلاني، هذا هم سؤره مستحب شربه؟ لا، انا اقول لك هذا عنوان ثالث، هذا عنوان ثالث يمرضك، هذا سؤره مو مكروه، يجوز محرم عليه، يجوز سؤره حرام اصلا. ليش؟ لان هذا عنوان ثالث فرض نفسه، وهو انه هذا مؤمن صحيح ولكنه مبتلى بمرض، بحيث اظن او اقطع باني اذا شربت راح اتمرض، هذا سؤره مستحب الشرب؟ لا. كذلك الكلام في الهر وغيرهم، عندما يجي كلام آخر يعني أنت تقطع أو تظن ظنا معتدا به أنه هذا الهر ناقل لمرض أو قبح آخر، هذا بعد ما تجي هاي الأحكام. إحنا هاي الأحكام وكل الأحكام لها عناوين أولية ولها شنو؟ عناوين ثانية. أقول لكم مثال واضح، المية أكو أوضح من الماء؟ الماء شنو حكمها الثاني؟ إذا قدامي مي واجب أشربه؟ مستحب أشربه؟ محرم أشربه؟ شيء أحسن مباح كيف أشرب كيف ما أشرب. لكن الماء في شهر رمضان شيء يصير في نهار شهر رمضان يكون حراما. الماء واقفا ليلا شيء يكون مكروه. الماء كذا في وضع يصير مستحب. الماء في وضع فواضح العناوين الثانوية تبدل الحكم ويلاحق لأن العنوان الفعلي اللي هو العنوان الثانوي فخلوه في ذهنكم يعني مو بلاحظ. قلت ما هو هاي مسألة الاستثناء اللي هو ثابت يعني المفروض أمر ثابت ما بي ما بي خلاف لهذا لابد أن يستثني الشارع كأنه يستدرك عليه. قال وولد الزنا يعني مما يكره أيضا منها عبارة الماتل بعد فما دام عبارة الماتل فما نحملها أنها معطوفة على الهر. إذا عطفناها على الهر تشي يكون معنى ولد الزنا يعني مو مكروه لكن هو بما أنها عبارة الماتل فالماتل يعطف عليه من يعطف على الجلال اللي هو بدأ الكلام عنه. فالجلال يكره سؤره بعد وراء الجلال شنو آكل الجيف وراء آكل الجيف الحاضر متهمة وراء الحاضر متهمة شنو ابنه ما لا يأكل لحمه وكذا نعم. قال وولد الزنا فإذا ولد الزنا شنو حكمه حكمه أن سؤره شنو حدثه مكروه هذا سؤره المعطوف على الهر يعني لا يستثنى. أقول سؤال شيخنا بيتي ما أعرفش. قال وولد الزنا قبل بلوغه أو بعده يعني أو بعد بلوغه مع إظهاره للإسلام أو للإسلام أذكم للإسلام هي للإسلام مع إظهاره للإسلام زين. أكو خلاف يعني قديم بين فقهائنا القدامى في أن ولد الزنا طاهر أو نجس. الفقهاء المعاصرين حلوا هذا الخلاف لكن كان أكو خلاف محتدم بين فقهائنا المتقدمين أن ولد الزنا طاهر أو نجس. يقولون ليش مختلفين هي مبينة الولد يتبع أشرف أبويه فشوفوا أبا شوفوا الأب أو الأم إذا كان مسلم فالابن يتبع الأشرف غير هاي قاعدة متعرف يجاوبونك بكل بساطة يقول لك الأب يتبع تعرف الابن يتبع أشرف أبوي فيما لو كان هناك انتساب مو صحيح عليكم السلام فيما لو كان هناك انتساب زي هو ولد الزنا ينتسب إلى أبوي لو ينفع عنهما ينفع عنهما فإحنا لهذا ما نقدر نحكم بطهارته حتى إذا كان الأب مسلم أو الأم وهي أصلاً تسمية أب وأم هنا ما يصير لأن هذا ولد زنا وولد زنا لا ينتسب إلى أبويه ولهذا في مقام الإرث لا يأخذ شيئاً لا يرث شيئاً ولد زنا واضح. فهاي سوت لهم مشكلة عدم الانتساب سوى لهم مشكلة في شنو في أنه بعد ما يسمونه ابن كذا يعني إذا الأب مسلم أو الأم مسلمة أو كلاهما مسلم فلا يكون هذا الطفل محكوماً بالطهارة لأجل إسلام أحد أبويه ولا تجري قاعدة الابن يتبع أشرف الأبوين واضح شلون؟ هي المشكلة كأداء كما يعبرون التي واجهت المتقدمين في الحكم بطهارة ولد الزنا. طبعا احنا كلامنا هسه قبل بلوغه بعد بلوغه هو بعد هو ما يحتاج إلى أبوي هو نعرف مذهبه ونعرف رأيه به بأن هو شيء يظهر بعد البلوغ الإنسان فهو يبين إذا كان الأب مسلم والأم مسلمة هو كافر يقول أنا كافر بعد المشكلة هذا صار كافر صار نجس. إذا الأب كافر والأم كافرة هو يقول أنا مسلم بعد شنو نحكم عليه بالإسلام. إذا فالمشكلة بعد البلوغ المشكلة محلولة لكن مشكلتنا يا شنو قبل البلوغ. فطفل قبل البلوغ هنا نقول هل يحكم عليه بأنه نجس أو طاهر هذا هو السؤال. الجواب ما عدا ولد الزنا مثلا محلولة الابن شي يتبع أشرف الأبوين فأي طفل مثلا شوف إذا الأب كافر أو الأب مسلم إذا الأب مسلم أو الأم مسلمة أي واحد منهم مسلم فالابن يعتبر مسلم وطاهر هذا فيما عدا شنو ولد الزنا. أما ولد الزنا مشكلته أنه ينتفي عن أبويه كما يأتي إن شاء الله من أحكام نقول أنه لا يرث لا ينتسب الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني شو هذا هاي واضح انه الولد للفراش يعني شو الفراش الزوجيه واضح الانتساب المن تكون للفراش الزوجيه مو للعاهر كما يعبر الروايه والعاهر الحجر يعني ترجم. اما الولد الشرعي فمنتسب ديما منتسب لفراش الزوجيه ومنها مشكل على الحاق معاويه اللي زياد جعل اخوي يقول له انت اخوي واضح، وهذا زياد اللي كان يدور له اب لقى له اب في تالي وقت، وصار ابوه هو ابو سفيان هذا المعروف الرجل العاشي يعني صاحب المكان العشائريه الكبيره، فهو انفرح لهذا هو انقلب ضد مذهب امير المؤمنين وصار اشد الناس على شيعه امير المؤمنين ذاك الوقت. ليش؟ لانه اشد عليك ان يكون اللي هو من عندك يصير ضدك. هذا زياد هم كان مقرب الى امير يعني كان امير المؤمنين هم وكان شيعي طبعا، هو كان محسوب على ما اقول شيعي كان محسوب على امير المؤمنين وكان محسوب على كذا، لكن معاويه شاف نقطه الضعف اللي عنده، فلهذا ايش سوى؟ جلبه بهذه الطريقه، قال له انا الحقك بنسب وانت صرت من عائلتنا صرت اموي صرت كذا. مما يذكر هنا من الطرائف ان عائشه ارادت ان ترسل رساله الى هذا زياد، وكمان زياد بن ابيه حتى ابن ابوه ابوه من عبد هذا تقول احتارت شك له من عائشه المه الى زياد ما يجي لازم الى زياد تقول، فلاقت الامر الى ان لقيتها بالاخير حلتها بدهائها، كتبت من عائشه ام المؤمنين الى ولدها زياد حلت ولدها. يقول لك اتعبتها او كلفتها شططا في هذا العنوان. اي شاهد الكلام ان ولد الزنا لا يلتحق بابيه لانه اصلا ماكو لاجل الزنا. فشلون تحكمون بطهاره او نجاسه هذا الولد الزنا؟ كان المتقدمين كانوا يحكمون بالنجاسه فيه. وما ادري شنو سبب الحكم. بينما المتاخرين حلوها قالوا احنا مشكوك الطهاره والنجاسه، الاصل فيه شنو؟ الاصل فيه الطهاره، حلت. واضح؟ ما نحتاج نجيب قاعدة أشرف الأبوي وندوخ نفسنا، هو مشكوك الطهارة والنجاسة، الأصل فيه الطهارة، هاي واضحة. لهذا فقهاءنا المعاصرين ما عندهم مشكلة هنا. بعد شنو؟ وأكو هم هناك من عالج هاي القاعدة، قاعدة الولد يتبع أشرف الأبوي، عالجها بطريقة. قال نعم ابن الزنا والعياذ بالله هذا ابن الزنا صحيح لا ينتسب إلى أبويه من جهة شنو؟ من جهة الميراث ومن جهات كثيرة مذكورة في الفقه. ولكن هل هو منتسب اليه بالنطفه؟ يمكن ان نناقش في ذلك وما يمكن المناقشه في ذلك، يعني هذا ما يقال ولد لذاك بمعنى انه مولود منه، لو هذا مساله واضحه لو مو واضحه؟ هذه واضحه، هذا مولود من ذاك، وهي مساله قطعيه، مولود منه بمعنى انه من نطفته. فاذا كان لا يقال له ولد شرعا، لكن يقال له ولد شنو؟ عرفا ولغه. سما ولد يعني الولد هو المولود من فلان وهم شيء من نطفته. فبعض الفقهاء قال حتى يمكن ادخاله في قاعده الولد يتبع الاشرف الابوي، لانه الدليل الذي كان يتكلم عن ابن الزنا ويخرجه عن الميراث يخرجه باعتبار يقول انه احكام الارث لا تترتب، بعض الاحكام الخاصه ما تترتب، ولكن لم يكن ناظرا الى كل الاحكام، لهذا يمكن تطبيق قاعده الولد يتبع اشرف الابوين، فلو كان احد الابوين مسلما يقال انه هذا ابن الزنا مسلم بمعنى انه طاهر يعني، ولا نقول نعم، ولكن هذا لا يعني انه تترتب عليه جميع احكام الولد من قبيل التوارث وما شاكل. لهذا قال وولد الزنا قبل بلوغه او بعد بلوغه، لكن مع شنو؟ قبل نقول بعده، قبل بلوغه ابن يقول وولد الزنا قبل بلوغه، يعني ايش حكم عليه الشارع؟ حكم عليه بالطهاره ولا بالنجاسه؟ بالطهارة، احسنتم، لهذا قال يكره، لهذا قال يكره. والحكم بالطهارة قد يقال انه لأصالة شنو؟ لأصالة الطهارة، أو تريد تقول هذه القاعدة الثانية، أنه الفكرة أنه هذا ولد الزنا حتى وإن كان لا ينتسب من جهة الميراث، ولكنه ينتسب من جهة النطفة، أو سميها أنه مولود ولد يسبق عليه ولد، وإن كان شرعاً ينتفى الميراث عنه وما شافه. فهو قبل بلوغه واضح. زين بعد بلوغه شنو حكمه؟ يقول بعد بلوغه حال اي انسان، حتى المسلم بعد بلوغه، يعني قصد اللي من ابوين مسلمين ويكون ليس من الزنا، اهم من سئله نقول له بعد انت حر نفسك، انت تفرض نفسك، ما علينا بابوك، حتى اذا كان ابوك معصوم، بس انت اذا قلت انا كافر بعد شو اسوي لك؟ يفيدك ابوك المعصوم ولا يفيدك؟ واضح شلون؟ فالفكره بعد البلوغ بعد هو الانسان هو يعني يحكم ب نجاسة نفسه أو بطهارة نفسه، إذا أعلن أنه مسلم بعد مسلم حتى وإن كان الأب كافر وإن كافر، وإذا أعلن أنه كافر فهو كافر نجس حتى وإن كان الأبوين مسلمين. لهذا قال أو بعده، يعني أو بعد بلوغه مع إظهاره للإسلام. أما بعد بلوغه مع إظهاره للكفر شنو حكمه؟ الزور شو يصير؟ الزور يكون نجسين. لما؟ لأن الأصل هو نجيس. واضح إلى الآن؟ قال الثانية، هاي هي المسألة الثانية. إحنا المسألة الأولى كانت شنو؟ إحنا قلنا هناك مسائل في كتاب الطهارة. المسألة الأولى كانت هي أحكام الماء المضاف، وألحق بها الشارح والمصنف ألحقها الأحكام السور. وإحنا قلنا إنه ما قد يعلي الإلحاق وتجعل مسألة السور مسألة مستقلة، لكن هم ألحقوها إلحاق. بعد أن انتهينا من الماء المضاف والسور نأتي الآن إلى المسألة الثانية من مسائل كتاب الطهارة. قال يستحب التباعد بين البئر والبالوعة. البالوعة شو يعرفها الشارح؟ يقول التي يرمى فيها ماء النزح. النزح شنو؟ النزح يا نزح، هذا النزح اللي أخذناه في أحكام البئر، يعني ينزح ماء البئر. واضح شلون؟ فالشارح يعرف البالوعة بأنها يرمى فيها خصوص شنو؟ خصوص ماء النزح. وإحنا قلنا النزح هذا مأخوذ من المنزوحات، منزوحات البئر يعني. بينما هو هذا تعريف للبالوعة حقا، هل هو تعريف لها بالمساوي لها أم يعني بالمصداق؟ هل هو تعريف بالمساوي مصداقا أم تعريف بالأخص منها؟ لا، البالوعة كما هو واضح يرمى فيها ماء النزح ويرمى فيها النجاسات ويرمى فيها أمور واضحة من عرفا. فالتعريف الذي ذكره تعريف بالأخص، يرمى فيها النجاسة ويرمى فيها ماء النزح، مو بس لا يختص أن يرمى فيها ماء النزح. ومن هنا هو نفس المصنف الشارح العفو في كتابه روض الجنان، عند كتاب جيد اسمه روض الجنان، في كتابه روض الجنان قال البالوعة التي يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات. هناك هو ذكر أنه يشمل حتى غير ماء النزح، هو الصحيح هذا، ما داعي للتخصيص بمن بماء النزح. نرجع إلى محل بحثنا. قال هو شنو؟ قال أنه يستحب التباعد بين البئر وبين البالوعة اللي عرفنا تعريفها واضح، واضح عرفنا أكثر ما أحتاج نعرفها. لو كان هناك بالوعة وكان هناك بئر فمن باب الاستحباب وليس من باب الوجوب والتحريم ومشاكل، من باب الاستحباب أنه يتباعد بينهما. يتباعد بينهما يعني شو نسوي؟ هنا هاي محفورة هنا وهذا محفور، شو التباعد بينهما؟ واضح شلون الشيء؟ المراد بالتباعد هنا يعني انه توجد عندما نريد ايجاد احدهما اصل ايجادهم لازم شنو؟ وجودهما متباعدين، مو المقصود انهما بعد وجودهما البعد شديد البعد. هاي من قبيل ضيق فم الركي، ضيق فم البئر. وضيق فم البئر شلون ضيقه؟ هو بعد هو البئر انبنى في البناء، بعد لا اضيقه الا سوى شيء واحد، ابني البئر داخل، سوى بئر يعني الغي ذات الاول. فيقال مقصودني بضيق فم البئر يعني شنو؟ يعني اوجده ضيقا، مو انه هو بعد وسعه يضيقه، لان اذا ضيقته معناه شنو؟ لغيت الاول. ما تفهمون شلون المقصود؟ وهذا مطلب مهم حتى في علم الاصول، حللنا مشكله هذا ضيق فم البئر، وحللنا مشكله وهي مشكله التقييد في الجزئي. فالجزئي ذكروا انه لا يمكن ان يرد عليه التقييد لانه اخر مراحل التقييد. فاجاب بعض الاعلام ظهر صاحب الكفايه قال نعم هو قبل وجوده يستحيل التقييد فيه، ولكن يمكن ان يرد عليه التقييد شوي قبل وجوده. فحل بها مشكله مذكوره في محله وانا ذكرتها في اصول الفقه يعني في اصول مضفر. مو هذا كلامنا، كلامنا انه يقول يستحب ان يتباعد بين البئر والبالوعة، بمعنى أنك إذا أردت أن تحفر بئر وأكو بالوعة، أو أردت أن تحفر بالوعة وأكو بئر، أو أردت أن تحفر بئر وبالوعة، أنت تمثينات مشاعر موجودات، فشو تسوي؟ من باب الاستحباب أن تحفره أحدهما عن الآخر بعيدا بيا مقدار، بيا مقدار. قال المقدار هو هذا، بخمس أذرع. الذراع هو العضو المعروف في الجسم، هذا كله يسمونه ذراع، والممتد من طرف المرفق الى طرف الاصبع الوسطى، وهذا الذراع لغه. انتوا هذا ترجم هذا المعنى، والمراد من الذراع هنا وحده قياس قديمه للطول وهي حوالي 46 سنتيم ونصف يعني تقريبا نص متر، نعم نص متر تقريبا، واضح شلون؟ المهم يعني تحديد المقاييس. وهي وحدة قياس قديمة للطول تساوي 46 سنتيم، يعني نصف 46 سنتيم ونصف، ونصف سنتيم يعني، أي بالنتيجة يساوي قد نصف متر تقريبا. أي هو مو بس هنا، في كل الفقه عندما يقول ذراع وذراعين وثلاثة في المعنى هذا، يريد هذا المعنى، هذا الحساب اللي هو وحدة قياس تحديدها 46 سنتيم ونصف سنتيم، نصف متر تقريبا. إذا فهمتم هذا خلينا نشوف شوية ويا الشارح شوية شوية. يقول أولا شنو احنا قلنا؟ نباعد بين البئر والبالوعة، نباعد بينهما بخمس أذرع وين؟ في الأرض الصلبة، قال بضم الصاد وسكون اللام العفو صلبة. فإذا كان الحد هسه من العبارة نفهم أنه إذا كان الأرض التي يراد حفر البئر فيها أرض صلبة وليست أرض رخوة، هاي مسألة عرفية بعد ما يحتاج أوضح لكم شنو صلبة وشنو، هي مسألة واضحة أن هاي أرض صلبة يصعب حفرها وذيك أرض رخوة أو سهلة. فإذا كانت الأرض صلبة نباعد بين البئر والبالوعة من باب الاستحباب، لا تنسوا الاستحباب مو واجب، نباعد بينهما بكم ذراع؟ بخمسة أذرع. قال في الأرض الصلبة أو تحت، أو شنو يعني، أو حتى لو كانت الأرض رخوة. إذا نتفاعدنا فرضين، الفرض الأول إذا كانت الأرض صلبة في كل الحالات، في كل حالات سيأتي شنو معنى في كل الحالات، إذا كانت الأرض صلبة دائما نباعد بكم ذراع؟ بخمس. زين وإذا كانت رخوة؟ يقول إذا كانت رخوة هم يباعد بخمس، لكن بشرط شنو؟ أو تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر. يعني يقول إذا كان قرار البالوعة، قرار يعني قاع البالوعة، القرار واضح يعني القاع أسفلها يعني، فيقول إذا كان أسفل البالوعة تحت يعني يكون أقل انخفاض النيل من قرار عن قرار البئر، قرار هم القعر. فهاي المرة شو نلاحظ؟ نلاحظ البئر والبالوعة من الفوق، لن نلاحظهم من الأسفل امتدادهم كم متر وهجي. فنسأل كم متر البالوعة؟ قالوا البالوعة فرضا مش معرض نظر عن النقاش في المثال 10 أمتار، والبئر كم متر محفور؟ البير محفور مرة يقولون 10، إذا فهما متساويان شنو؟ قعرة. ومرة يقولون لا، إذا البالوعة 10 فالبير إيش قد؟ 20. فيا صار تحت في القرار، يا صار قراره تحت وأسفل البير. ومرة يقولون البير إيش قد؟ 7 أو 5، فيا تحت. فالحدث إيش فهمتوا أنتم؟ فهمنا إنه إذا في حال الأرض صلبة نباوع ياها التحت وياها الفوق، لو ما نباوع لا ننظر لذلك، دائما نحفرها مش قد، نحفر بمقدار 5 أذرع، حتى إذا كان اللي نحفره تحت قرار الثاني أو ذاك تحت قرار الأول ما مو مشكلة هنا. لهذا قلت لكم قبل شوي على أي حال، إذا تحتية قرار أحدهما وأعلائية قرار أحدهما نلاحظها في الأرض الصلبة لو ما نلاحظها؟ لا تلاحظ، نحفر بمقدار 5 أذرع فقط بينهما فرق. أما إذا كانت الأرض رخوة سهلة وسريعة الحفر، هنا يقول الشيخ المصنف والشارح أيضا يقولان أنه إذا كان الذي هو أسفل والذي هو أعمق، يا هو البير والبالوعة، البالوعة هي الأعمق، يعني البالوعة في 20 متر محفورة بالعمق، فقرارها تحت وأسفل عن قرار منه البئر، والبئر قد 10 أمتار ذيك 20 متر، فتحتية قرار البالوعة عن قرار منه البئر. افترضت البالوعة نازل الأسفل والبئر نازل سحب العمق في الأرض عاد نحكمون في الأسفل، فواحد يقول إذا كان الذي هو أعمق هو البالوعة والذي هو أقل عمقا بالقياس الآخر هو البئر، فيباعد بينهما أيضا بخمسة أو بخمسة أذرعين، لأن ياهو العالي البير، فإذا واحد العالي طبعا هو العالي هو اللي ينقل الميل الرطوبة للثاني، فياهو العالي، العالي هو البير والشتمها البالوعة هي أخفض منه، فإذا أكو واحد منهما يعطي رطوبة للآخر، منو اللي يعطي رطوبة؟ العالي للأسفل، مو هالشي فالعالم راح البير هو راح يصير رطوبة علما للبالوع أو هاي ما هي مشكلة. لكن المشكلة بالعكس، لو كان الذي هو عالي من هو قارب بالوع بأن كان 10 أمتار، والذي هو أخفض من هو البئر بأن كان البئر 20 متر مثلا، فيقول إذا واحد منهما يعطي رطوبة للآخر منه راح البالوع هي تسرب رطوبة ويحتمل علما للبئر، فلهذا حكموا بأن الحفر يكون أبعد بحسب 7 أمتار 7 أذرع. لهذا قال بخمس أذرع في الأرض الصلبة أو من قال أو يعني في غير الصلبة في الرخوة أو تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر. واضح كلام؟ قال وإلا يكن كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني غير هاي الصور. احنا كم صورة ذكرنا؟ خلوا بالك نعم. لا بالحقيقة صار 4 صور. الصورة الأولى كون الأرض صلبة مع تحتية، تجاوبون عن هذه الصورة، كون الأرض صلبة مع تحتية قرار البالوع عن قرار البئر، شنو ايش قد نحفر؟ ثانيا كون الأرض صلبة مع تحتية قرار عكس بيجي قلنا تحتية قرار البالوع، احنا نقول تحتية قرار البئر، شنو ايش قد نحفر؟ احسنت بعدنا من باوع تحتية نقول له هي صلبة. الاحتمال الثالث كون الأرض صلبة مع تساوي قرارين، ايش قد نحفر؟ 5. لا تفش كل شيء، هي دائما صلبة، من تسمع صلبة تقول 5، لا تقول نفسك تساوي قرارين بعديها، احنا ما عندنا مشكلة. لهذا من تسمع صلبة، لهذا الشيخ هو قال صورتين صحيح بعد شيء، لكن انا اقول لك اذا بدنا ننوع صور كثر صور بدنا نصور حدث ذكرنا 4 وبعد صورتين يصير، لكن هاي الثلاث صور يجمعها عن الارض صلبة، ارض صلبة هذه تبع ايش قد بخير. الحالة الرابعة كون الارض رخوة مع شنو؟ مع تحتية قرار البالوعة، يعني الأسفل ياهو الأسفل والأعمق ياهو البالوعة والبئر شنو أعلى، فحينئذ قد نخبر أيضا. فإذا 5 أذرع في كم صورة؟ في 4 صور، وهي الصور الأربعة كون الأرض صلبة مع تحتية البئر، كون الأرض صلبة مع تحتية البالوعة، كون الأرض صلبة مع تساوي القرارين، كون الأرض رخوة مع تحتية منه البالوعة. واضح شنو؟ بقى عندنا صورتين محتملة، شنو؟ كون الأرض رخوة مع تساوي القرارين، هذا 10 أمتار 10، والصورة السادسة كون الأرض رخوة مع تحتية ياهو البئر والبالوعة هي أعلى منه. هاي الصورتين جدي تبعت، هاي معنى قوله وإلا يكون كذلك، يعني ما عدا بين الصور الأربعة اللي ذكرتهن ما عداها كم صورة؟ صورتين في الحقيقة، احنا قلنا 4 صور يتباعد ب5، فما عداها شو صورة؟ ما الواضحة لو شو اشتباهات؟ ما عداها صورتين، من يحدد له صورتين؟ الصورة الأولى كون الأرض رخوة مع تساوي القرارين، الصورة الأولى اللي يقصد بها اللي سيأتي حكمها وراح يذكرها راح يشرح، والصورة الثانية كون قرار البئر أعمق. يقول وإلا يكن كذلك بأن كانت هاي البئر، بيان لعدم كونها كذلك، بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة شنو مكتوبتكم؟ مساوية للبئر قرارا، هاي الصورة رقم 5، أو لا مرتفعة ياه المرتفعة البالوعة عنه ياه عنه، يعني ياه الأعمق البئر أعمق، إذا هي مرتفعة إذا البالوعة مرتفعة فياه المنخفض البئر، ها يقول او المرتفعة يعني البالوعة عنه فيكون التباعد بكم ذراع؟ قال ف7 أذرع. وصور المسألة على هذا التقدير كم صورة؟ قلنا 6. حاصل ضرب شنو؟ حاصل ضرب الرخوة في الصلبة 2، فيش قد احتمال؟ في 3 احتمالات. الاحتمال شنو؟ 3 تساوي القرارين، تحتية البالوعة، تحتية البئر، 3 احتمالات. في كم احتمال؟ في 2 صلبة ورخوة، قد يصير 6. هاي 6 هي هاي اللي ذكرتكم اياها، كون الارض صلبة مع تساوي القرارين، كون الارض صلبة مع تحتية البئر، كون الارض صلبة مع تحتية البالوعة، لان يكون لهم حكم من خلف. بعد شنو؟ كون الارض رخوة مع تحتية ياهو البئر، هذا ايضا يتباعد، لا مع تحتية البالوعة العفو، هذا يتباعد ب5. اما الصورتين الباقيات فكون الارض رخوة مع تساوي القرارين، وكون الارض صلبة مع تحتية ياهو مع تحتية البئر، احسنتم. لهذا قال وصور المسألة على هذا التقدير ست يستبع لكم الست ها يستحب التباعد في أربع يعني هذه الصور في أربع منها بكم ذراع بخمس وهي الصور الخمسة أولا الصلبة مطلقا يعني شنو سواء تساوى القراران أو كان تحت هو البئر كان شسم تحت هو البالوعة مصفر هاي كم صور صار ثلاثة وهي الصلبة مطلقة هاي ثلاث صور والرخوة هاي رخوة أربعة مع تحتية ياهو البالوعة فيتباعد في هاي الصور الأربعة أشقد بخمس قال وبسبعين يعني وبسبع أذرع يتباعد في صورتين ياهو الصورتين وهما مساواتهما ياهما مساواتهما ضمين عائد عليهم البئر والبالوعة مساواتهما مع كون احنا نضيف من عندنا مع كون الارض شنو رخوة احسنتم هذا هو يقول في الارض الرخوة وبعد وهي رقم صار رقم خمسة ورقم ستة وارتفاع البالوعة ها يعني ارتفاع البالوعة يا الاسفل يصير في الارض الرخوة مطلب واضح قال وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجلاء يأتي والحمد لله رب العالمين.